الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أيها المشاهدون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد مع شرح صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى وما زلنا أيها الأحباب الكرام نتكلم في شرح كتاب الإيمان من صحيح الإمام البخاري بعدما انتهينا من كتاب بدء الوحي وأتممناه شرحا بفضل الله تبارك وتعالى واليوم نأتي إلى الباب الثالث من كتاب الإيمان وهو باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده الإخوة الذين معهم صحيح البخاري يمكن أن يفتحوا على كتاب الإيمان الباب الثالث باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والإخوة الذين ليس معهم الكتاب يمكن أن يتابعوا على الشاشة إن شاء الله تعالى هذا الحديث الذي سنقوم بشرحه إن شاء الله تعالى وهو الحديث العاشر من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى كتاب الإيمان يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى كتاب الإيمان باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده الحديث العاشر يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا آدم ابن أبي إياس قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن أبي الشفر وإسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه قال أبو عبد الله يعني البخاري قال أبو عبد الله وقال معاوية حدثنا داود بن أبي هند عن عامر قال سمعت عبد الله يعني ابن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال عبد الأعلى عن داود عن عامر عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم تعالوا معنا مرة أخرى لنبدأ لنوضح سلسلة الإسناد ثم ندخل في الشرح الإمام البخاري رحمه الله تعالى يقول باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده كتاب الإيمان كتاب الإيمان بدأ فيه بأمور الإيمان يرد فيه على المرجئة الذين يقولون بأن إيمان أقوى إنسان كإيمان أقل إنسان وإيمان أبو بكر الصديق كإيمان أي واحد من أصاغر المؤمنين وأقل المؤمنين إيمانا طبعا هذا كلام ليس صحيحا والصحيح أن الإيمان يزيد وينقص يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية والإمام البخاري بدأ يعدد أمورا من الإيمان ليبين أن هذه الأمور تزيد في الإيمان فهنا يقول باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده ثم ذكر هذا الحديث حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن أبي السفر وإسماعيل ابن أبي خالد عن الشعبي الشعبي معروف عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عبد الله بن عمرو هو الصحابي الجليل عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، هو صحابي وأبوه صحابي، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، مكتوب قال بس انت تقرأها ايه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، أنه تقرأ ولا تكتب، ودي من بركة قراءة الإسناد على المشايخ والعلماء، تقول أنه قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. إذن النبي صلى الله عليه وسلم يعرف المسلم فيقول: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، يعني المسلم كامل الإسلام، من سلم المسلمون من لسانه يعني من شر لسانه، ومن يده يعني من شر يده، والمهاجر المهاجر كامل الهجرة، من هجر ما نهى الله عنه يعني من المنهيات. قال أبو عبد الله، يعني قال الإمام البخاري، قال أبو عبد الله: وقال أبو معاوية: حدثنا داود بن أبي هند عن عامر قال: سمعت عبد الله، تمام، عن عامر اللي هو الشعبي، قال: سمعت عبد الله، لأن في الإسناد الأول عن الشعبي عن عبد الله، ففي عن هنا، فيريد أن يوضح لك أن الشعبي سمع من الصحابي الجليل عبد الله بن عمرو، فقال: عن عامر قال سمعت. يبقى المتابعة دي تبين لك أن الشعبي سمع من الصحابي الجليل عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال عبد الأعلى عن داود عن عامر عن النبي عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، هذا هو الحديث الذي سنتناول شرحه اليوم إن شاء الله تعالى. وهذا الحديث يتناول ثلاثة أمور: الأمر الأول، المسلم من سلم المسلمون من لسانه، أدي لسان، ويده، الأمر الثاني، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. يبقى حديثنا معكم أيها الأحباب الكرام سيتركز حول ثلاثة أمور: المسلم من سلم المسلمون من لسانه، كيف يسلم المسلمون من لسانك، أخطاء اللسان، هذه مسألة. المسألة الثانية: ويده، أخطاء اليد. المسألة الثالثة: المهاجر من هجر ما نهى الله عنه، يعني المنهيات. واسمحوا لي، احنا أخذنا الحديث التي مضت كلها بشيء من السرعة، اسمحوا لي أن نفصل في هذا الحديث، لأن هذا الحديث أيها الأحباب فيه وقفات إيمانية رائعة رائقة شائقة، وسوف تتمتعون إن شاء الله تعالى وأنتم تسمعون كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وتستنبطون منه المعاني الإيمانية الكثيرة التي يجمعها كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فهو قليل المبنى كثير المعنى. فاليوم سوف نأخذ إن شاء الله تعالى الفقرة الأولى من هذا الحديث، وهو: المسلم من سلم المسلمون من لسانه. في الحقيقة في بداية حياتي كتبت كتابا وأسميته حفظ اللسان، أسميته حفظ اللسان، وتكلمت فيه عن الأشياء التي يحفظ الإنسان لسانه منها، حفظ اللسان. هذا الكتاب سوف نتناول منه اليوم مسألة كيف يحفظ الإنسان لسانه، وما هي أخطاء اللسان. هذا الكتاب يتناول 40 خطأ من أخطاء اللسان، سوف نتكلم عنها إن شاء الله تعالى، ونوضحها بشيء من الاختصار، لأن المسألة طبعا تطول. لكن نعرف المسلم كيف يحفظ لسانه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: المسلم أي كامل الإسلام من سلم المسلمون من إيه؟ من لسانه. اللسان يا أخوانا مشكلة كبيرة جدا. هناك حديث رواه الطبراني بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكثر خطايا ابن آدم في لسانه، أكثر خطايا ابن آدم في لسانه. إذن انتبه من اللسان، انتبه، اللسان ده مشكلة، مشكلة. أكثر خطايا ابن آدم في لسانه، ولذلك ينبغي للمسلم أن يحفظ لسانه. طيب، 40 خطأ للسان، هذه رسالة مطبوعة بعنوان حفظ اللسان أو بعنوان 40 خطأ في اللسان، سوف نتناول هذه الأخطاء التي ينبغي المسلم أن يتجنبها. الخطأ الأول: حفظ اللسان عن الكلام فيما لا يعني. الكلام فيما لا يعني، يعني لا تتكلم فيما لا يعنيك. والدليل على ذلك ما رواه الترمذي وحسنه النووي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. يعني إيه؟ من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. جماعة يتكلمون في كلام لا يعنيك، لا تتدخل في هذا الكلام. هذا يدل على أنك رجل حسن الإسلام، رجل لا تتكلم إلا في المهمات، لأن عمرك وحياتك إنما هي أغلى من الكلام فيما لا يعني. أنت رجل أوجدك الله عز وجل لتقود الحياة، أنت رجل مسلم أوجدك الله للدعوة إلى الله، أنت رجل مسلم أوجدك الله لعبادة الله، أنت رجل مكلف بتربية أولادك، أنت رجل مكلف بنشر الخير بين المسلمين، أنت رجل مكلف بتلاوة القرآن، أنت رجل مكلف بعبادة الله والدعوة إلى الله ودعاء الله والخشوع والخضوع لله، فليس عندك وقت للكلام فيما لا يعني. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وقد قالوا في المثل: من تدخل فيما لا يعنيه سمع ما لا إيه؟ ما لا يرضيه. من تدخل فيما لا يعنيه سمع ما لا يرضيه. طيب، ننتقل إلى الخطأ الثاني. الخطأ الثاني أيها الأحباب الكرام من الأخطاء التي يقع فيها اللسان: فضول الكلام. ينبغي أن تحفظ لسانك عن فضول الكلام. فضول الكلام، الله عز وجل بين في قرآنه أنه لا خير في كثير من نجواه. النجوى هو الحديث السري، كلام الناس لا خير فيه إلا من هذه الأشياء: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة. ثلاثة دي أي أنك تتصدق أو تحث الناس على الصدقة، إلا من أمر بصدقة أو معروف، تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، أو إصلاح بين الناس. ما عدا ذلك كل كلام لا فائدة فيه. ولذلك يقول العلماء: إذا كان مقصودك سيتم بكلمتين فالكلمة الثالثة فضول لا قيمة لها. بدل ما تقول الكلمة الثالثة قل سبحان الله، تأخذ 10 حسنات. قل لا إله إلا الله، قل أستغفر الله، ادعو إلى الله، اعمل أي شيء من الطاعات التي تظل عند الله عز وجل لك ذخرا في الآخرة. طيب، تعال معي لنأخذ كلام ابن مسعود الذي يقول فيه: أنذرتكم فضول الكلام، حسب امرئ من الكلام ما بلغ به حاجته. يبقى نتعلم من المسألة دي أنك تتكلم على قدر الحاجة. طبعا يا أخوانا، مش معنى تتكلم على قدر الحاجة يعني إذا دخلت بيتك تسكت، ممنوع الكلام. لا، كلامك مع زوجتك إذا أردت أو إذا نويت مؤانستها أجرت وأثبت على ذلك. كلامك مع ولدك إذا قصدت بذلك تربيته وتأديبه وتحسين خلقه فأنت تثاب على ذلك. بل أحيانا تلاعب ولدك وتداعبه فتؤجر وتثاب على ذلك. أقصد أن الكلام لا يخرج منك إلا بنية صادقة، بنية التقرب إلى الله عز وجل. حتى لو كان هذا الكلام لولدك، لجارك، لصديقك، لصاحبك، لزوجتك، بالذات للزوجة. ليه؟ لأن الزوجة تحب أن تسمع من زوجها كلاما يرضيها، كلاما يسعدها. يعني مثلا لو أنك دخلت يوما وزوجتك قد تجهزت لك ولبست أحسن ثيابه وأعدت طعامه، أول يوم تلبس، أول مرة تلبس هذا الفستان الجميل، وأكرمك من الله تلبس الحذاء أو الشبشب الجيد ده، وأنت جلست السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله، ودخلت بيت جهزوا الغداء يا أولاد أنا متعب من العمل. طيب، هي تمر وتجيب الأكل وتضع وتمشي بهذا الفستان حواليك وتدور وأنت لا تنظر ولا تتكلم، تريد أن تلفت نظرك وانت ساكت؟ لا، بص، قل أي حاجة، قل إيه الحلاوة دي، إيه الجمال دي، ما أجملك أيتها الزوجة الكريم. هذا الكلام تؤجر وتثاب عليه، سبحان الله، هذا الكلام تثاب عليه عند الله عز وجل. قبل أن تلتزم كنت تقف على الشارع والبنات رايحات جايات، إيه الجمال دي وإيه الكلام ده، ولما التزمت واستقمت وغضيت بصرك مش عارف تقول الكلام الجميل لزوجتك، لحليلتك، لامرأتك، هي أيضا تحتاج إلى هذا الكلام، وهذا الكلام يسعدها. يبقى لا تنسى إن شاء الله إنك تقول هذا الكلام. ولو كانت زوجتك قاعدة بجوارك دلوقت، قل لها إيه الجمال دي، إيه الحلاوة دي، تبتغي بهذا وجه الله عز وجل، فتؤجر وتثاب، لأن من مقاصد الشريعة نشر الود بين الزوج وزوجته، السعادة الزوجية. السعادة الزوجية يا أخوانا مش ليست قائمة على المهم الأولاد والأكل والشرب والحياة، لا، لابد أن تكون هناك نواحي عاطفية. صحيح الحياة لا تعيش على العاطفة فقط، نواحي عاطفية، نواحي معيشية، نواحي من المهمات، نواحي من أمور الأولاد، لا بأس. أنا أقول لك كلمة جميلة جدا، هل تتصور أنك إذا جلست مع زوجتك على الطعام وأخذت لقمة من الطعام وضعتها في فم زوجتك، تقول لك هات فيد، تقول لك لا، تقول لها لا والله لا بد أن أعطيها لك في فمك، وأطعمتها في فمها، وأنت تقصد بذلك إسعادها، فإن الله من فوق سبع سماوات يؤجرك ويثيبك. والدليل على ذلك ما رواه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى اللقمة يضعها أحدكم في في امرأته، يعني في فمها، له بها أجر. وهي أيضا الكلام ده مش للرجل بس، وكذلك الزوج تقول لزوجها أنت أحسن راجل رأيته في حياتي، أيضا تطعمه في فمه أيضا كما يطعمه، مش هو يقعد يلقم فيها يلقم فيها وتقول له أعطيني كمان وخلاص، لا، تعطيله مرة هو يعطيها مرة. يعني هذه السعادة الزوجية التي تكون بين الزوجين، وهذه الروح الإيمانية لو قصد بها التقرب إلى الله، فإن الرجل يؤجر والمرأة كذلك تؤجر. فالمرأة إذا لبست أحسن ثيابها وتجهزت لاستقبال زوجها وإطعامه وإعداد الطعام ونحو ذلك، تثاب على هذا إذا قصدت بذلك أن تعينه على غض بصره، لا سيما إذا كان رجلا ملتزما مستقيما. ننتقل أيها الأحباب الكرام إلى الخطأ الثالث من أخطاء اللسان، وهو حفظ اللسان عن الخوض في الباطل. الخوض في الباطل، الخوض في الباطل، ما هو الباطل؟ العلماء يقولون الباطل هو مجالس النساء وذكر الجماع وذكر الأشياء التي يستحي المسلم من ذكرها، ده اسمه باطل. فلا تتكلم في أعراض الناس ولا تتكلم في هذه الأمور. لماذا؟ لأن الكلمة الواحدة قد تغير حياتك عند الله عز وجل. الكلمة قد يكتب بها رضوان الله لك، وقد يكتب بها سخط الله عليك. واسمع إلى هذا الحديث العجيب الذي رأاه الترمذي وقال حسن صحيح، يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما روى بلال بن الحارث المزني رضي الله عنه، يقول النبي عليه الصلاة والسلام إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت، فيكتب الله بها رضوانه عليه إلى يوم يلقاه. وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت، يكتب الله له بها سخطه إلى يوم يلقاه. كلمة واحدة، ده حديث بلال ابن الحارث. اسمع إلى علقمة رحمه الله يقول كم من كلام منعنيه حديث بلال ابن الحارث. يعني علقمة يجي يتكلم بكلام يقول لا بلاش الكلام، ملوش لازم، فيسكت، فيقول كم من كلام منعني حديث بلال بن الحارث رضي الله عنه. إن الرجل لا ينطق بالكلمة من رضوان الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت، يأمر بالمعروف ينهى عن المنكر، أي شيء، فيكتب الله بها رضوانه إلى يوم يلقاه. استقد مسلم ف فقال له كلمة بابتسامة طيبة، وابتسامتك في وجه أخيك صدقة. أسعد المسلم، كتب الله له بها رضوانه. رأى رجلا لا يصلي، قال السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ايه ده انت وجهك منور ما شاء الله، هيا بنا نصلي لتزداد نورا. فالرجل استحى منه وقام الى الصلاة فصلى، فبهذه الصلاة شرح الله صدر هذا الرجل فحافظ على الصلاة ولم يتركها، فكتب الله لها بهذه الكلمة لك رضوان الله عليك. إذن ينبغي المسلم ألا يستهزئ بكلمة يقولها، وإياك أن تتكلم بكلمة فيها من سخط الله تسخر أو تستهزئ من مسلم أو نحو ذلك، لا، أو تتكلم بكلمة فيها غضب لله عز وجل. بعض الناس يسخر من الشرع، يسخر من الدين، يسخر من الالتزام والاستقامة. احذر، احذر هذه الكلمة، فقد يكون فيها سخط الله والعياذ بالله. فاعلم أخي الكريم أنك محاسب على كل كلمة تقولها. بارك الله فيك. طيب، ننتقل أيها الأحباب الكرام إلى الخطأ الرابع من أخطاء اللسان، وما زلنا في شرح حديث النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. الحديث العاشر من صحيح البخاري: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. ونحن نتكلم عن أخطاء اللسان. الخطأ الرابع: حفظ اللسان عن المراء والجدال. بعض الناس تكلمه يجادل، تكلمه يجادل، لا، اترك الجدال. لو وجدته جادل مرة واثنين قم ساكت. والدليل على ذلك ما رواه أبو داود وصححه النووي عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم، يعني ضامن، أنا زعيم ببيت في ربض الجنة، أي في أسفل الجنة، في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. إذن أنت أخي الكريم لو كلمت إنسان قلت لي: أخي الكريم، هذا الأمر لا يجوز شرعا، الصور حرام، تصوير حرام، لماذا؟ تقول: لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التصوير عليه الصلاة والسلام. هيقول لك: ما الدليل؟ جيب لي دليل. تقول له: الدليل ما رواه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة. يجاد يقول لك: صورة؟ لا، هذا المقصود بها التماثيل بتاع زمان والأصنام اللي كانوا بيعبدوها، إنما أنا لا أعبد الصورة. تقول له: يا أخي الكريم، النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تدخل ملائكة بيتا فيه صورة. صور، لم يقل تمثال. يقول لك: لا لا لا، ده الأصنام بتاع زمان. تقول له: طيب تعال، حديث آخر صحيح مسلم: لا تدخل ملائكة بيتا فيه تماثيل ولا تصاوير. لو كانت التصاوير المقصود بها تماثيل يبقى خلاص، لكن تماثيل ولا تصاوير يبقى التصاوير غير التماثيل وكلاهما منهي عنه. بل النبي صلى الله عليه وسلم دخل فوجد عائشة رضي الله عنها سطرت شهوة لها بقران فيه تصاوير، طاقة بستارة فيها تصاوير، فهتكه وقال: إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة، يقال لهم: أحيوا ما خلق. يبقى الستارة فيها، الستارة دي مرسوم عليها تمثال، مرسوم عليها صورة، وبرغم ذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم. فيجاد يقول لك: لا لا، المقصود التماثيل. تقول له: خلاص، جزاك الله خير، وتسكت. أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء، يعني الجدال، وإن كان محق. أنت على حق صحيح، لكن الرجل لن يقبل، والرجل سيجادل، إذا لا تجادل، اسكت. تعال معي إلى مسألة أخرى، وهي مسألة مهمة جدا، وهي مسألة حفظ اللسان عن الخصومة. خصومة الشجار والجدال والخصومة. النبي صلى الله عليه وسلم بين أن الرجل الذي يخاصم كثيرا الله عز وجل يبغضه. فهناك حديث رواه البخاري في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أبغض الرجال عند الله الألب. الألب الخصم، يعني الألد الخصم، يعني إنسان كل ما يتكلم واحد يخاصم هذا ويتكلم يجادل ويتكلم يخاصم ويزعل ويناقش ويضايق لا، هذا الرجل مبغوض عند الله. طب من الرجل الجميل الذي يحبه الله عز وجل؟ الرجل البشوش، الرجل الهين اللين، تتكلم معاه ولو زعلت تصالح يصالح خلاص. أما الألد الخصم خاصم ويجادل، كبرياء له شخصية معينة لا تخدش ولا يتكلم ولا يبتسم، يكسر، يظن أن الالتزام اللي يكسر هذا هو التزام. تقول له ابتسم، ابتسم، يقول لك ابتسم لا، لو ابتسمت أنزل من أعين الناس، يعني التكسيرة ديت هي اللي تخليك لك مقام عند الناس. بالعكس، بل قد كان النبي صلى الله عليه وسلم بشوشا، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول وابتسامتك في وجه أخيك صدق. يعني إذا قابلت رجلا قلت له السلام عليكم 10 حسنات وابتسام صدق، 10 حسنات صدق، لكن لو كشرت ليس لك صدقات. ولذلك فأنا أقول إخواني الكرام، الابتسامة الابتسامة، والابتسامة كما يقول بعضهم الكلام اللين يغسل الضغائن المستكنة في الجوارح. وهناك حديث رواه الطبراني بسند الحسن، حديث جميل جدا لو تركز معي فيه أو تكتبه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم يوجب الجنة إطعام الطعام وحسن الكلام. يوجب الجنة إيه؟ إطعام الطعام، يعني التصدق على الفقراء وإطعام الطعام وحسن الكلام، كلام الجميل، بدل ما تخرج الكلمة الرضيع أخرج كلمة طيبة حسنة جميلة. طيب عمر بن الخطاب بيقول ايه؟ بيقول كلمة طيبة جدا، بيقول البر شيء هين، البر شو تعود تبقى من الأبرار، تسمع كلام عمر بن الخطاب رضي الله، يقول البر شيء هين، وجه طليق ولسان لين، وجه طليق وكلام لين. البر شيء هين، وجه طليق ابتسامة، وكلام لين. ازيك يا استاذ فلان، ازيك يا عم الحاج، كيف حالك يا ابا فلان؟ ايه ما تقولش يا احمد يا فلان، كلمه بالالقاب التي يحبه، كيف حالك، كيف اصبحت، الحمد لله انت بخير، والله انا تعبان شوي، الف السلام عليك، ربنا يشفيك ويعافيك. فانت بهذه الطريقه من الابرار. البر شيء هين، وجه طليق ولسان وكلام لين. ننتقل إلى الخطأ السادس من أخطاء اللسان، ونحن بنفوتها بسرعة إن شاء الله تعالى، وهو حفظ اللسان عن التقعر في الكلام. تقعر في الكلام يعني تقعر في الكلام معناها تكلف الفصاحة والبلاغة، هو ليس فصيحا ولا بليغ، لكنه يتشبق، يتشبق بكلام، يخرج الكلام متقعرا ويحاول يظهر أن الرجل إيه فصيح وبليغ. لكن من تكلم باللغة العربية الفصحى بدون تشدق فهذا ممدوح، فالكلام باللغة العربية سمة العرب بل سمة المسلم. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التقاعد في الكلام، والدليل ما رواه الترمذي، الحديث ظاهر قدامك على الشاشة، حديث جميل، اقرأ معي. روى الترمذي وحسنه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من أحبكم إلي، صلى الله عليك رسول الله نحن نحبك، إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، نعم، وإن أبغضكم إلي، وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني مجلسا يوم القيامة الثرثارون اللي كلامهم كثير، والمتشدقون يعني المتفصحون يتشدق بالكلام ويتفصح، والمتفيهقون يعني المتكبرون. قالوا يا رسول الله قد علمنا الثرثارون والمتشدقون، فما المتفيهقون؟ قال المتكبرون. إذن المتكبر ممقوت، والمتشدق بالكلام المتفصح يعني ممقوت، و الثرثار كثير الكلام ممقوت. طيب نأخذ من هذا الحديث أنك إذا كنت تحب النبي صلى الله عليه وسلم وتريد أن يحبك النبي عليه الصلاة والسلام وتكون يوم القيامة قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم، إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة إيه؟ أحاسنكم أخلاق، تحسن خلق. ما هو حسن الخلق؟ كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وجه طليق وكلام لين، هذا حسن الخلق، وجه طليق وكلام لين. طيب تعال معي إلى خطأ آخر، وهو الخطأ السابع، حفظ اللسان عن الفحش والتفحش. يعني ايه الفحش والتفحش؟ العلماء يقولون الفحش هو المستقبح من الأشياء الذي تستحي أنت من ذكره، ولذلك كان العلماء يكنون عن الجماع بالمس أو اللمس، وما يقول لا يقول زوجتي فلانة أو فلانة، يقول أهلي، يقولون أهلك على الباب يريدونك، يعني الأشياء الجميلة. وكانوا يكنون أيضا عن المريض بالسليم، يقولون عن المريض السليم، لدغ رجل سليم، ويكنون عن الأمراض المستقبحة بكلمات، يعني بكلمات كنايات حتى لا يشمئز الناس منها. لكن في بعض الناس بتكن عن الأمراض بأسماء لا تجوز شرعا. فبعض الناس يقولون على مرض السرطان المرض الخبيث، أو ورم حميد ولا خبيث. لا يجوز أن نسب المرض فنقول بأنه خبيث، لا نقول عن السرطان ولا أي مرض أنه خبيث، نقول المرض الشديد أو المرض الكذا، لكن ما نقولش الخبيث أبدا. المرض السرطان أو بالإنجليزي الكانسر كما يقولون. لكن ليه ما اشتمش المرض ولا سبه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أم السائب فقال: مالك تزفلفين ترتعدين؟ قالت: الحمى لا بارك الله فيها. قال: لا تسب الحمى، فإنها تذهب خطايا ابن آدم كما يذهب الكير خبث الحديد والذهب والفضة. السرطان يا أخوانا، السرطان بيصاب بكثير من الناس اليوم، وهذا من رحمة الله عز وجل. هل تدري أن، انتبه من الحتة دي وركز معي كويس، هل تدري أن من مات بالسرطان في بطنه أو في كبده أو نحو ذلك فهو شهيد؟ ما الدليل؟ ما الدليل على ذلك؟ الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المبطون شهيد. المبطون اللي مات بدأ في البطن، فشل الكلوي، الكبد، الطحال، الاستسقاء، الأمعاء، المعدة، أي مرض في البطن مات به الإنسان فهو شهيد، هنيئا له، المبطون شهيد. وهذه رحمة من الله عز وجل. والشهيد تغفر كل ذنوبه إلا الدين، يعني الشهادة مكفرة للذنوب أيها الأحباب الكرام. فلا يجوز أن نتكلم بكلام فاحش. والدليل على ذلك ما رواه الترمذي وحسنه عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان، لا يطعن في أحد ولا يلعن أحد، ولا فاحش ولا بذيء، لا يخرج الكلام البذيء. ولذلك قال: رجل أخذ يسب أبا الدرداء ويشتمه، وأبو الدرداء ساكت، فقال له: نعم اسكت، والله لو قلت كلمة لسمعت عشرا، يعني لو سبتني مرة أسبك عشر مرات. فقال أبو الدرداء: والله لو قلت عشرا ما سمعت واحدة. قال العلماء: لأن الرجل الطيب لا يستطيع أن يخرج الكلام البذيء. فأنت تسمع مني هذا الحديث، ستسمع هذا الحديث وتتأمله مرة أخرى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. فهذه الصفات لا توجد في المؤمن أبدا، ومن وجدت في هذه الصفة فهي نقص في إيمانه. انتبه، نقص في إيمانه. الفحش والتفحش والبذاء نقص في إيمانك. وأنا طبعا أعلم أنك رجل مؤمن قوي الإيمان، فترفع عن مثل هذه الأمور. طب واحد سبك وشتمك وكذا، الشيطان يقول لك: شوف كده هيستبق ويسخر منك، سبه اشتمه، لا كده يسخر منك، لا اسكت اسكت. اسمع القصة دي، قصة جميلة وطريفة. أبو بكر الصديق رضي الله عنه جالس مع النبي عليه الصلاة والسلام، فتكلم أبو بكر مع رجل، فالرجل سب أبا بكر، أبو بكر سكت، سب كان مرة، أبو بكر قال عليك السلام، كل ما يسب أبو بكر أبو بكر يقول عليك السلام عليك السلام، هو يسبه أبو بكر يقول عليك السلام، فلما أكثر قال له أنت يعني أنت الذي تستحق هذا. فقام النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبو بكر أتوب إلى الله، ماذا صنعت يا رسول الله؟ قال حينما كان يسبك وكنت تسكت وكل الله بينكما ملكا يرد عنك، فكلما سبك قال الملك بل أنت وأنت أحق به، وكلما قلت عليك السلام قال الملك بل أنت وأنت أحق به، فلما رددت عن نفسك قام الملك وقعد الشيطان، وما كان ينبغي لي أن أجلس في مجلس فيه شيطان. إذن لو واحد سبك وشتمك لا ترد عليه، إن الذي يرد عنك هو من؟ ملك من قبل الله تبارك وتعالى. طيب تعال معي لننتقل إلى الخطأ الثامن من أخطاء اللسان، وهو السب. أيضا يبقى الأمر الآخر الفحش والتفحش، أما هذا الأمر هو السباب. والدليل على ذلك ما رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، يعني سبك للمسلم هذا فسق كأنك فسقت، وقتاله قتال المسلم كفر والعياذ بالله، فلا يجوز لمسلم أن يسب مسلما. الخطأ التاسع حفظ اللسان عن اللعن، اللعن. والدليل على ذلك ما رواه الترمذي وحسنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يكون المؤمن لعانا، يعني لا يجوز للمؤمن أن يلعن أخاه. العاشر سب الأموات، لا يجوز أن تسب ميتا، خلاص مات انتهى فلا يجوز أن تسبه. والدليل على ذلك حديث عائشة الذي رواه البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا، لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا، يعني أفضوا إلى الله عز وجل، وهم الآن يحاسبون فيما بينهم وبين الله تبارك وتعالى فلا تسبوهم. وهناك حديث رواه النسائي بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تذكروا أمواتكم إلا بخير. الخطأ الحادي عشر حفظ اللسان عن رمي المؤمن بالكفر، إياك أن تقول لمسلم أنت كافر، هذا أمر خطير جدا. اسمع إلى هذا الحديث الذي رواه البخاري ومسلم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم أيما رجل قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهم، فقد باء بها أحدهم. تقول لمسلم يا كافر؟ لا، لا يجوز، لأن هذا الكفر قد يرتد عليك، يعني هذه الصفة قد ترتد عليك، ولذلك انتبه، احذر أن تقع في هذا، بارك الله فيك. طيب تعالى الخطأ الثاني عشر حفظ اللسان عن كثرة المزاح. بعض الناس يمزح كثير، لا بأس أن تمزح، لكن المزاح له أوقات، يعني المسلم بارك الله فيك ينبغي أن يكون بشوشا لكن لا يمزح كثيرا، كل ما جلس مع ناس مزح، وكل ما قام مزح، وكل ما تكلم مع إنسان مزح، والمزاح مع الجد، لا، المزاح له وقت والجد له وقت، ولذلك لم نقل المزاح، قلنا كثرة المزاح. فالمزاح كالملح مع الطعام، إذا كان طعام بدون ملح يبقى عادل جدا، تجد الرجل ثقيلا اللي مكشر طول عمره ثقيل، وإذا زاد الملح ما تستطيع أن تأكل الطعام. فكذلك إذا زاد المزاح عن حده انقلب إلى ضده. وبعض الناس يمزح وهو يكذب، يجيب نكتة، هذه النكتة لم تحدث، كذب، فلان مشى لقى فلان قال له كذا كذا، اضحكوا يا ناس اضحكوا، حصلت؟ لا لم تحدث، هذا كذب. كذب، نعم كذب، وكتبت عليك كذب، استغفر وتوب وعهد ربك ألا تعود. ما الدليل على ذلك؟ هناك أدلة كثيرة أذكر منها هذا الحديث، أنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن المزاح، فقالوا يا رسول الله إنك تداعبنا، حديث رواه الترمذي وحسنه، قالوا يا رسول الله إنك تداعبنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني وإن داعبتكم يعني مازحتكم فلا أقول إلا حقا، لا أقول إلا حقا. ولذلك ينبغي للمسلم ألا يكذب ولا يكثر من المزاح، وإنما المزاح على قدر الحاجة. ومن المزاح المذكور عن النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأة عجوزا قالت يا رسول الله ادعو الله لي أن أدخل الجنة أو أن أكون من أهل الجنة، فقال لا يدخل الجنة عجوز. فحزنت المرأة وانصرفت، فناداها النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنك إذا دخلت الجنة ردك الله إلى شبابك، يعني تعودي صبية مرة أخرى. ويؤيد ذلك ما رواه الترمذي بسند الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أهل الجنة يدخلون الجنة أبناء 33، يعني يبقى عنده 60 سنة ويموت، أو لما يدخل الجنة يبقى عنده 33 سنة، يعني في شباب فيه. ننتقل أيها الأحباب الكرام إلى الخطأ 13 من أخطاء اللسان، حفظ اللسان عن السخرية والاستهزاء. قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهم. يعني رب العزة تبارك وتعالى نهى عن السخرية والاستهزاء. لماذا؟ لأنك قد تستهزئ برجل ويكون هذا الرجل عند الله أكبر منك وأعظم منك وأعلى درجة منك، رب أشعث أغبر ذو تمرج، لو أقسم على الله لأبر وما يدريك. بعض الناس يستهزئ بهذا لأنه فقير، قد يكون الفقير ده أفضل عند الله من عشرات من أمثالك أيها الغني. لا، يستهزئ الإنسان لأنه لا يعرف الكلام أو لأنه مريض أو نحو ذلك. لا تستهزئ من أحد الأخ الكريم، لأن الذي خلقه هو من؟ هو الله تبارك وتعالى. ربنا بيقول إيه؟ يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء. لماذا كرر النساء؟ ما هو النساء تدخل في القوم. قال لك لأن النساء واخدين على السخرية والاستهزاء، تضحك من دي، بنتك سيارة، أنت وحشة، أنت حواجبك رفيعة طويلة، حواجبك تخينة، حواجبك داخلة ببعضها، إيديك صوابعك طويلة، شعرك مش مظبوط. يعني النساء عندهم السخرية والاستهزاء كثيرة. فكرر الله عز وجل وأكد فقال يا أيها الذين أمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم. اللي انت مش عداك دي، اللي منظرها مش جميل، قد تكون عند الله أفضل منك، فإياك والسخرية. ننتقل إلى الخطأ 14، حفظ اللسان عن إفشاء السر. فواحد قال لك سر لا تفشيه أبدا. ليه؟ السر ده أخوانا أمانة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما ثبت في الصحيحين آية المنافق 3، إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان، اؤتمن على سر خانه فأفشاه فهو منافق. فانتبه، لا يجوز إفشاء السر. الخطأ 15، حفظ اللسان عن الكذب. انتبه من الكذب، الكذب هو الكذب، كذب إياك والكذب. واسمع هذا الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة، وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار، وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. إياك أن تكذب حتى لو كنت مازحا. وهناك حديث رواه الترمذي وحسنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ويل للذي يحدث الناس بالحديث ليضحك القوم فيكذب، ويل له ويل له. طيب، ننتقل إلى الخطأ 16، حفظ اللسان عن الغيبة. حفظ اللسان عن الغيبة، قال الله عز وجل ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتم. ولا يغتب بعضكم بعض، الغيبة ذكرك أخاك في غيبته بما يكره. والله صور المغتاب بالكلب والعياذ بالله، لأن الكلب هو الحيوان يأكل لحم أخيه وهو ميت. يعني الأسد لا يفعلها والذئب لا يفعلها، إنما يفعلها الكلب فقط. فابتعد عن الغيبة. واحد يقول أنا أقول له في وجهه، لا لا تقول له في وجهه برضو لا يجوز، ما دمت أنت تذكره بشيء هو يكرهه لا يجوز. حتى لو كان فيه، لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الغيبة فقال يا رسول أرأيت إن كان في أخي ما يقول فلان لا يصلي وأنا أقول لا يصلي، فلان أحوله ويخبره والله كويس بس ما عادش يصلي الفجر، يعني خلاص مهمل في صلاة الفجر. هو فعلا مهمل في صلاة الفجر، لكن هو يحب أن تذكره أمام الناس بهذه الصفة ولا يكره؟ يكره، يبقى لا يجوز، لا يجوز. ده أنا هقول لك على حتة مهمة جدا لو أنت تاخد بالك منها. إيه هي؟ لو أنت قابلت رجلا بيشرب دخان، رجل ملتزم في بلدكم ولا يدخن، لكن أنت شفته في موطن مش كويس أو شفته بيدخن في مكان آخر، لا معقول فلان الأستاذ فلان بيدخن أو الدكتور فلان أو الشيخ فلان بيدخن؟ مش ممكن. أنت شفته، ماذا يجب عليك؟ أنت رأيت في مدينة أخرى، ماذا يجب عليك؟ طبعا بترجع تقول لزوجتك وأولادك شفت فلان شفته بيدخن. الله، لا هذا لا يجوز. أمال إيه؟ أنت يجب عليك أن تنصحه فيما بينك وبينه، لنمرة واحد. نمرة اثنين، أن تستر عليه، لا تخبر زوجتك ولا أولادك ولا أحد نهائي، تستر وتنصح بس، هذا هو التصرف الصحيح. طيب ننتقل إلى الخطأ السابع عشر، النميمة. ما هي النميمة؟ حفظ اللسان عن النميمة. النميمة نقل الكلام على جهة الإفساد، والله عز وجل قال ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم. مشاء يعني يمشي بين الناس بالنميمة، يعني يروح يقول شوف فلان بيقول عليك كذا وكذا، ويروح للثاني فلان يقول عليك كذا وكذا، وهذا لا يجوز شرعا، لأن هذا إفساد بين الناس وإيقاع للضغينة في القلوب. بهذه المناسبة أذكر لكم قصة. رجل كان معه عبد بيبيعه في السوق، فيقول هذا عبد، وكان زمان الناس أتقياء، يعني تجد الرجل يبين عيب السلعة مش يخفي عيب السلعة، هذا عبد جيد جلد يعمل ليست فيه خصلة سوء إلا أنه نمام. فجي واحد قال اشتري، فاشتراه منه، ايه يعني نمام؟ فاشتراه وأخذه وبدأ يخدمه. فبدأ صاحبنا هو هوايته النم، الإيقاع بين الناس، فراح قال لها يا سيدتي، زوجي الرجل اللي اشتراه، يا سيدتي، قال لها يا نعم سيدي، سيتزوج عليك. قالت كيف؟ قال لا سيتزوج عليك وأنا أستطيع أن أمنعه من ذلك. قالت كيف ذلك؟ قال لها اعطني احلقي شعرتين من قفاه بالموس وهاتيهم وأنا أسحره فلا يحب إلا أنت ولا يرضى إلا بك ولا يتزوج عليك. قالت ماشي. قال لها خليه نايم كده وإيه، واحلقي من قفاه شعرتين وجبه. وذهب إلى سيدي، يا سيدي، قال له ما نعم، قال له سيدتي تحب رجلا غيرك وهي اتفقت معه أن تقتلك، أن تذبحك وأنت نائم، فتناوم لها وانظر. فراح الرجل نام عادي وجابت السكين عشان تأخذ الشعرتين، أول ما شاف أيوة يبقى أنت كده بتحب واحد غيره وتقتله، فقام فقتلها، فجاء أهل المرأة فقتلوه، فوقع القبيلتان بعضهما في بعض بسبب النميمة. النميمة. طيب اللهم إنا نعوذ بك من النمامين. الخطأ الثامن عشر، حفظ اللسان من خصلة ذي اللسانين. ذي اللسانين يعني يجمع هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما ثبت عنه عند أبي داود بسند حسن، يقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان له وجهان في الدنيا كان له يوم القيامة لسانان من نار، والعياذ بالله. الخطأ التاسع عشر، حفظ اللسان عن التحدث بما كان بينك وبين زوجتك. إياك يكون بينك وبين زوجتك وتتحدث، من بعض الناس يتحدث بما بينه وبين زوجته أمور الوقاع والجماع والأمور السرية وأسرار الفراش، هذا يحرم، والمرأة يحرم أن تذكر عن زوجها شيئا يأتيها كثيرا أو قليلا أو نحو ذلك، لا يمكن، هذا محرم. واسمع، هذا الرجل هو شر الرجال، وهذه المرأة هي شر النساء. واسمع إلى الحديث الذي يحذر من ذلك، فقد روى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها، يعني ينشر سر الجماع، وكذلك المرأة. الخطأ 20: حفظ اللسان عن الغناء. الغناء محرم يا جماعة بالقرآن والسنة، ومن ذلك قول الله تبارك وتعالى: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله. لهو الحديث هو الغناء، لهو الحديث هو الغناء كما قال كثير من أهل العلم. ويقول ابن مسعود رضي الله عنه: الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الزرع. ربنا سبحانه وتعالى يقول: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله. ومن هنا قال العلماء بأن الغناء محرم، بل الغناء ينقص المروءة. مثال بيغني واستمع الغناء كثير ينقص المروءة. والإمام أبو حنيفة يقول: الاستماع إلى الأغاني فسق. والإمام مالك يقول: إنما يفعله عندنا الفساق. والإمام الشافعي يقول: الغناء له المكروه يشبه الباطل والمحال. والإمام أحمد بن حنبل يقول: الغناء ينبت النفاق في القلب لا يعجبني. فهؤلاء الأئمة قالوا بأن الغناء محرم لا يجوز. الخطأ 21: حفظ اللسان عن الحلف بغير الله. بعض الناس يقول: والنبي تفعل كذا، وحياة أبوك وحياة ولدك ورحمة أبوك ورحمة أمك. هذا لا يجوز أيها الأحباب الكرام، لأن هذا حلف بغير الله. لا يجوز أن تحلف بالنبي، النبي، ولا بالولي ولا بالملك. هؤلاء فضلاء عند الله، لكن لا يجوز. والدليل على ذلك ما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. والحديث حديث حسن. الخطأ 22 ده خطأ صعب جدا جدا، وهو حفظ اللسان عن الحلف بملة غير الإسلام. بعض الناس يحلف أنه يموت يهودي أو يموت نصراني أو يموت مجوسيا أو يموت كافر، لا يحصل كذا. لا يجوز هذا أخي الكريم. والدليل على ذلك ما رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بملة غير الإسلام كاذبا فهو كما قال. لا يجوز. طيب، الخطأ 23: حفظ اللسان عن سب الديك. الديك لا يجوز أنك تسب الديك. بعض الناس بيلعن الدين والعياذ بالله، وهذا كفر، لا يجوز. يقوم هو عاوز يحرف، يقوم يقول إيه، يلعن والعياذ بالله الديك، بدلا يلعن دينه يلعن ديكه. هذا لا يجوز شرعا، لا يجوز لعن الدين ولا يجوز لعن الديك. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لعن الديك وسبه، لأن الديك حيوان يوقظ للصلاة. الديك حيوان يوقظ للصلاة، والذي يقدم إليك خدمة يوقظ للصلاة، يعني يوقظك في الفجر، يصيح في الفجر، فالناس يستيقظون على صياح الديك قبل أذان الفجر يصلون. فهذا الذي يقدم لك خدمة لا يجوز أن تقدم له سبا ولعنا والعياذ بالله. فقد روى أبو داود وصححه بسند حسن، وصححه النووي أيضا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسب الديك فإنه يوقظ للصلاة. لا تسب الديك فإنه يوقظ للصلاة. طيب، الخطأ 24: حفظ اللسان عن سب الدهر. بعض الناس يسب الزمان، يسب النهار، يصف النهار بأنه نهار أسود أو يوم أخضر أو سنة كذا. هذا لا يجوز شرعا. سب الدهر، سب اليوم أو الساعة أو السنة، لا يجوز، لأن النهار هذا والظروف والأحوال التي تحدث في النهار والليل إنما هي بيد الله سبحانه وتعالى وبقدر الله عز وجل. فلا يجوز لك أن تسب هذا، لا يجوز لك أن تسب هذا، لأن الذي يقلب الليل والنهار هو الله تبارك وتعالى. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه البخاري ومسلم، يقول الله عز وجل: يسب بنو آدم الدهر أو يقول الله عز وجل يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأن يسب الليل والنهار. الخطأ 25، حفظ اللسان عن سب الريح. ريح شديدة، واحد يلعن الريح أو يسب، لا يجوز. من الذي سير الريح؟ إنه الله تبارك وتعالى، فلا يجوز أن تسب الريح. بل هناك دعاء ينبغي أن تدعوه أو يستحب أن تدعوه إذا هاجت الريح، وهذا الدعاء رواه الترمذي وقال حسن صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا الريح، فإن رأيتم ما تكرهون فقولوا: اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به. الخطأ 26، حفظ اللسان عن سب الحمى. لا يجوز للإنسان أن يسب المرض كما سبق معنا. وفي حديث أم السائب الذي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسب الحمى فإنها تذهب خطايا ابن آدم كما يذهب الكير خبث الحديد. الخطأ 27، حفظ اللسان عن شهادة الزور. قال الله عز وجل: واجتنبوا قول الزور. الخطأ 28، حفظ اللسان عن المن بالعطية، يعني إذا أعطيت إنسان عطية لا تمن عليه بالعطية، يعني ما تقولوش مش أنا اللي كنت متصدق عليك، مش أنا اللي عطيتك هدية ذاك النهار وجاي تسبني وتشتمني، لأن الله يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. 29، حفظ اللسان عن سب النفس. لما رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يقولن أحدكم خبثت نفسي، يعني لا تسب النفس. ليه؟ لأن النفس ديت ينبغي أن تدعو الله أن يصلحها ولا تسب نفسك. الخطأ 30، حفظ اللسان عن اليمين الغموس، وهو اليمين الكذب، يمين على شيء في الماضي كذب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من حلف على يمين على مال امرئ مسلم بغير حقه لقي الله وهو عليه غضبان، رواه البخاري ومسلم. 31، تسويد الفاسق. لا تقول الفاسق: يا سيدي فلان، السيد المحترم فلان، انت عارف انه فاسق، لا تقول السيد المحترم. لما رواه ابو داود بسند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقولوا للمنافق سيد فان يكن سيدا فقد اسخطتم ربكم عز وجل. وانا لا اريد ان اصيل عليكم، اتوقف معكم ثم التقي معكم بعد هذا الفاصل لنكمل هذه الاخطاء 40، ثم نأخذ أسئلتكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قناة الحكمة الفضائية، وإن تطيعوه تهتدوا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرة أخرى، وأهلا ومرحبا بكم. ما زلنا في شرح صحيح الإمام البخاري في كتاب الإيمان في باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، وذكرنا حديث المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، وهو الحديث 10 من صحيح الإمام البخاري رحمه الله. وما زلنا في شرح هذه الفقرة: المسلم من سلم المسلمون من لسانه. وقلنا هناك 40 خطأ للسان، مطبوعة بعنوان حفظ اللسان، أو 40 خطأ للسان. هذا الكتاب نختصره سريعا، ووصلنا معا إلى ما يسمى إلى الخطأ الكام، إلى الخطأ 32، إلى الخطأ 32، حفظ اللسان عن النطق بواو الإشراك. واو الإشراك يعني واو الإشراك يعني لا تقول توكلت على الله وعليك، استعنت بالله وبيك، خلاص الأمر ده على الله وعليك، هذا واو الإشراك. لا، تقول على الله ثم عليك، أو على الله وبعدين عليك، لكن لا تقل على الله وعليك، لأن الواو هنا واو الإشراك، وضعت الله مع الإنسان في مرتبة واحدة. لا، على الله ثم عليك، خلاص توكلت على الله ثم عليك، الموضوع ده على الله ثم عليك، لا بأس. والدليل على ذلك نراه أبو داود وصححه النووي عن حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. شوف النبي عليه الصلاة والسلام بيعلمنا التوحيد إزاي، يعلمنا الأدب مع الله تبارك وتعالى. طيب، تعال معي إلى الخطأ الذي بعده، وهو الخطأ 33، حفظ اللسان عن قول مطرنا بنوء كذا، مطرنا بنوء كذا. يعني نوء النوة الفلانية، يعني النوات، نوات النجوم وكذا. بعض الناس يقول النوة الفلانية هنمطر فيه، والنوة الفلانية هي اللي لا، المطر لا ينزل إلا بقدر الله تبارك وتعالى، والنوات دي أسباب، قد يأتي المطر في هذه النوة وقد لا يأتي. والدليل على ذلك هذه القصة التي رواها البخاري ومسلم عن زاد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الصبح على إثر سماء كانت من الليل، إثر سماء يعني مطر، الدنيا مطرت بالليل، الجو مطر بالليل، فالنبي صلى الله عليه وسلم انصرف بعد الصلاة فبيقول: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي وكافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي ومؤمن بالكوكب. إذن أنت تعتقد أن الكواكب لا تتحكم في الأقدار ولا في المطر. ممكن يكون هناك عالم الفلك وعالم الفلك ونحو ذلك، والتوقعات بالحرارة والرطوبة دي توقعات وأشياء يتوقعونها، قد تحدث وقد لا تحدث، لا بأس بذلك. طيب تعال معي إلى الخطأ 34، وهو حفظ اللسان عن عيب الطعام. واحد دخل وجد زوجته جابت له عدس ورز، فين الغداء؟ عدس ورز، ما فيش عدس، كل يوم عدس عدس عدس، ويسب العدس او يلعنه او يعيب الطعام، لا لا يجوز. او وجد الطعام عادي بشوي، الطعام عادي بليه كده مر، انت هتوكلين المر على اخر الزمان؟ لا يا اخي الكريم، لا لا لا. قل لا، طب جيب شويه ملح كده، جيب شويه ملح، قل لا ايوه كده بقى الطعام تمام وجميل وانتهت القضيه. لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن عيب الطعام. اسمع الى هذا الحديث الذي رواه البخاري ومسلم، ان النبي صلى الله عليه وسلم ما عاب طعاما قط، ان اشتهاه اكله والا تركه. يعني النبي عليه الصلاه والسلام في مره دخل فسال زوجاته: عندكم طعام؟ قالوا لا. عندكم طعام؟ قال لا. الزوجة الثانية في البيت الثاني: لا لا لا. فرع: عندكم طعام؟ قالت: نعم، عندنا خبز وخل، عيش وخل. جاب أحضرت له الخبز وجابت له الخل. بالله عليك لو ان انت وجدت خبز وخل هتعمل ايه؟ تقول خل؟ عشتنا خل؟ هنغمس الخبز بالخل؟ اسمع الى الحديث صلى الله عليه وسلم بدأ ايداه ياخذ الخبز بالخل ويأكل، الخبز بالخل ويأكل، وحتى لا يحرج زوجته بدأ يمدح فيقول: نعم الإدام الخل، والله ده غموس حلو جميل فعل، نعم الإدام الخل، نعم الإدام الخل، بل أنت يا رسول الله ما أحسن أخلاقك عليه الصلاة والسلام. ألا يعيب الطعام، حتى لو كان الطعام فيه عيب لا تعيب. الخطأ 35، حفظ اللسان عن النجوى. يعني لو أنتم، النجوى هو الحديث السري، انتم مجموعه مع بعض تريد ان تتحدثوا سرا فلا تتحدثوا بعيدا عن هذا، عن هذا الرجل، وانما تستاذنوه. فالنبي صلى الله عليه وسلم، الله عز وجل يقول: انما النجوى من الشيطان. يبقوا ثلاثه، اثنين ياخذوا بعض كده ويبداوا يتودودوا ويتركوا هذا الثالث، يزعل يقول: هم بيقولوا علي حاجه ولا عاوزين يقتلوني ولا خير؟ النبي نهى عن ذلك عليه الصلاة والسلام كما رواه البخاري ومسلم، يقول عليه الصلاة والسلام: إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى رجلان دون الآخر حتى تختلط بالناس، من أجل أن ذلك يحزنه. ولذلك ينبغي ألا تفعل هذا. أنت ثلاثة خلاص ما تكلمش، هتقول لك عاوزك في كلمة، قول له انتظر شوية، لما تيجوا أربعة خمسة ستة تأخذ واحد وتتركه مع الآخرين. 36، حفظ اللسان عن إنشاد الضالة في المسجد. شيء ضاع منك ما تجيش الناس تقول: مين وجد، من الذي وجد مالا، من الذي وجد الساعة، ساعاتي ضاعت في المسجد. لا، اطلع خارج المسجد وسل على باب المسجد، لكن لا تسأل في المسجد، المسجد للعبادة، لا تنادي لا في الميكروفون ولا في غير الميكروفون. والدليل على ذلك ما رواه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد، ضالة يعني شيئا ضائعا، فليقل: لا ردها الله عليك، فإن المساجد لم تبنى لهذا. يعني يدعو عليه ألا يجدها فإن المساجد إنما بنيت للعبادة والطاعة وذكر الله تبارك وتعالى. الخطأ السابع والثلاثون حفظ اللسان عن طلب المدد من غير الله. بعض الناس يقول مدد يا فلان، مدد يا ولي فلان، مدد يا نبي، مدد يا رسول، مدد يا ملائكة. كل المخلوقات لا مدد لها، لأن المدد من الله عز وجل. يعني مدد، أنت حينما تقول مدد يا رب يعني مدني يا رب بالقوة، مدني بالعافية، مدني بالرزق، مدني بالرحمة، مدني بكل ما ينفعني. لكن لما تقول مدد يا رسول الله، الرسول يمدك بالقوة، يمدك بالعلم، يمدك بالعافية؟ لا، الرسول عليه الصلاة والسلام هو سيدنا وتاج رؤوسنا صلى الله عليه وسلم، ونحن نتقرب إلى الله بحبه واتباع سنته عليه الصلاة والسلام. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام لا يقدر أن يمدك بالصحة ولا بالعافية، إنما الذي يمدك بذلك هو الله الخالق سبحانه وتعالى. فالرسول عليه الصلاة والسلام مخلوق. طيب، الثامن والثلاثون، والله عز وجل لما ذكر المدد قال كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، ولم يقل من عطاء الرسول ولا الولي. تعالى إلى الخطأ الثامن والثلاثين، وهو الاستغاثة بغير الله. حفظ اللسان عن الاستغاثة بغير الله. بعض الناس يقول أغيثني يا ولي فلاني، أغيثني يا نبي، أغيثني. لا، لا يجوز، يجب أن تطلب الاستغاثة من الله. اللهم أغيثنا، اللهم أغيثنا. إذا وقعت في كرب تطلب الإغاثة من الله. قال الله عز وجل عن الصحابة إذ تستغيثون ربكم، يعني في غزوة أحد، في غزوة بدر، إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. لما استغاثوا بالله مدهم الله عز وجل بالملائكة تقاتل مردفين، يعني يردف بعضهم بعضا، تقاتل معهم في غزوة بدر. التاسع والثلاثون حفظ اللسان عن قذف المحصنات الغافلات. والعياذ بالله، رمي المؤمنة بالزنا لا يجوز. إن الذين يرمون المحصنات، امرأة محصنة يعني عفيفة، غافلات، غافلة عن الزنا لا تفكر فيه، المؤمنات مؤمنة، لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. اللي تقول لك فلانة كتمشي مع فلان، فلانة دخلت بيت فلان، وممكن كتمشي رايحة تجيب طلب ولا حاجة، إياك، تستحق اللعن لو قذفت مؤمنة وهي غافلة عن هذا الأمر لا تفكر فيه. الغفلة هنا في المرأة مدح، فالغفلة في النساء مدح وفي الرجال ذم. يقول لك امرأة ما فكرت، طيبة لا تفكر في أحد، ولا عمرها مشت مع شاب، ولا كلمت وقت في التليفون ولا كذا، امرأة على سجيتها، طيبة، هي دي المرأة الطيب. ولذلك ترى الشاب يمشي مع البنت ويروح ويجي مع المتبرجة ويذهب معها هنا وهنا، ويجي لما يتزوج يقول لا أنا عاوز واحدة أخرى، لا يتزوج هذه. ليه؟ يقول لك أنا أريد واحدة طيبة ما جربت الرجال ولا مشت مع الرجال ولا تكلمت معهم. الخطأ الأخير حفظ اللسان عن قبيح الشعر. روى البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا خير له من أن يمتلئ شعرا. والمقصود بالشعر هنا أيها الأحباب الكرام، المقصود بالشعر هو الشعر القبيح الذي فيه وصف النساء والعياذ بالله، أو فيه السب والهجاء ونحو ذلك. ولذلك ينبغي للمسلم أن يعلم أن الإنسان يجب أن يكون مسلما تقيا نقيا، يحافظ على لسانه ويحافظ على كلامه. حفظ اللسان عن الكلام فيما لا يعني. وقبل أن ندخل على الأسئلة نأخذ سؤال المسابقة أيها الأحباب الكرام، وهو السؤال الرابع: اذكر 5 أخطاء من أخطاء اللسان مع الدليل. اذكر خمسة من أخطاء اللسان مع الدليل. ذكرنا لك 40 خطأ للسان، اذكر منهم 5 إن شاء الله تعالى. وطبعا المسابقة إخواننا في القناة جابوا لي أظن بقية الإيميلات عشان نفرز إن شاء الله ونعطيكم الجوائز على الدورة الأولى، وإحنا مش ناسين إن شاء الله الجوائز، هتاخذ الجوائز وإن شاء الله هتيجي هنا في القناة وتستلم الجوائز بإذن الله تعالى. وأسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. نبدأ إن شاء الله، نأخذ الأسئلة، فتفضلوا بأسئلتكم. بارك الله فيكم. تفضل سؤالك. بارك الله فيك.
أيوة، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله يا شيخ وبارك فيك.
وإياك الله يحفظك ويرعاك.
بقول لحضرتك يا شيخ، أنت بمناسبة التماثيل والصور تعلقت عليها يعني.
نعم.
أنا تاجر عندي محل يعني في هدايا وحاجات من دي. أنا بتكلم التماثيل والحاجات دي، بس في حاجة حضرتك أكيد شفتها اللي هو الفرو.
الدباديب يعني؟
الدباديب دي الفرو بتاع الأولاد اللي عندنا.
أيوة.
طيب
سوف أجيبك، أجيبك إن شاء الله تعالى.
وبعدين في حاجة يعني حتى هو تحل العقد، بس بصراحة في بعض الناس الوقت بتاخده تحط زينة، فأنا مش عارف يعني متردد. وبعدين في حاجة عندي يعني كمية منه في المحل، يعني حتى أنا لو ما فيش بجيب جديد، بس أنا عندي كمية منه قد يكون يعني جزء كبير أو من رأسي مالي.
كمية كبيرة يعني بألفين ثلاثة أربعة؟
لا انا تاجر بسيط يعني في الحدود دي يعني، فهي بتمثل كجزء كبير في المكتبه او المحل اللي انا ببيع فيه.
طيب ان شاء الله سوف اجيبك باذن الله.
مع السلامه.
ربنا يحفظك.
شكرا لك.
حفظك الله ورعاك. السؤال الذي بعده. تفضل سؤالك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
شيخ وحيد.
تفضلي.
بقول لحضرتك لو سمحت، انا عندي مشكله اسريه. انا منتقبة الحمد لله، واختي محافظة قرآن ومعها ايتام ومنتقبة. فانا ليا اخ بقاله 10 سنين بنحاول معاه، بس هو كان مدمن مخدرات، وبعد ما والدي مات حاولنا معاه كتير ومفيش فايدة. مشينا من المكان اللي احنا فيه، كان اذى ولد ويتخانق، يعني كان بيعمل حاجات كتير وحشة في والدتي، فتخانق معاه وكان بيمسك لها السكاكين في قلب الشقة، لا تديني كذا يا وانا متزوجة يعني انا مش قاعدة معاها، بس قاسينا كتير واحنا بنات قبل ما نتزوج. فكان يمسك لها السكينة ولا تعملي كذا يا تديني فلوس يا الا سلامة حضرتك سمعني؟
سمع اتفضلي اتفضلي.
يا تديني فلوس يا هعمل كذا. فديته طبعا، خالتي كانوا قاعدين فقالوا لها طب اديها عشان ما يأذيناش يعني. فديته فلوس، فنزل اتخانق مع يعني جر شكى الناس، واتى ولد في مخه عوره يعني خناقة وكده، فجاله حكم 5 سنين. فوالدتي مشيت بيه من المكان اللي احنا فيه عند اختي اللي هي معها ايتام دي، وقعدت هناك. فبقت تصرف عليه برضه، يقعد شهرين ما ياخدش حاجه ويرجع تاني، وكان عاقق بابويا قبل ما يموت. فانا بختصر لحضرتك.
المهم يعني المهم يعني سؤال حضرتك ما هو؟
ابويا ده اذاني انا واختي لما رحت ازورها من فتره قريبه، فبلغت عنه البوليس انه كان عايز.
اذاك ازاي؟ ضربك يعني ولا
ضرب حاجة؟ اختي المنتقبه دي في الشارع.
ضربك يعني؟
ضرب اختي ومعها اولادها، كانت رايحه الدرس حافظ قران، فعايز منها فلوس بالعافيه.
نعم.
فضربها. فطبعا تاني يوم لما جانا قال لنا افتحوا الباب، انا كنت زياره عندها، افتحوا الباب يقول لحضرتك يعني لو شفتكوا تاني هروح لها الدار واضربها. فانا اتصلت بالنجده، فوالدتي طبعا اتحبس يوم، فلما خرجوا وعرفوا ان عنده قضيه فجم خدوه. فوالدتي غصبها عليا يعني، بتقولي انت السبب وانت كنت ممكن تعملي غير كده. فحضرتك بتقولي ان المؤمن ليس بطعان ولا عين، فاحنا 10 سنين بنعاني معاه، واختي معاها ايتام، فمش ذنب اولادها ان هي تعاني.
خلاص سوف اجيبك ان شاء الله. السؤال واضح يا اختي الكريمه.
هل انا طعنت ولا لا؟ بس
السؤال واضح. بارك الله فيك، ساجيبك ان شاء الله. بارك الله فيك. اتفضل السؤال الذي بعده.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
لو سمحت انا معلش عندي 3 اسئله بس.
تفضلي سؤالي.
السؤال الاول، ينفع يعني ان انا اقرا القران من غير وضوء، امسك المصحف يعني واقرا من غير وضوء؟ والسؤال الثاني، زميلتي عايزه تبتدي النقاب يعني، بس هي في اولى ثانوي زي يعني، بس هي مش لابسه اصلا الازار ولا اي حاجه، هي عايزه تلبس الملحفه والنقاب الاثنين مع بعض.
مين دي، اختك ولا انت؟
ايه،
اختك ولا انت اللي عايزه تلبس النقاب؟
لا انا لابسه النقاب، انا زميلتي هي اللي عايزه تلبس النقاب، بس على طول الملحفه والنقاب الاثنين مع بعض.
هي في سنه كام؟
في اولى ثانوي.
اولى ثانوي، نعم.
طيب السؤال الثالث، لو انا يعني مدرب امي يعني مثلا، وابي يعني ايه، ابقى ابر الناس اللي مثلا بابا وماما كان بيحبوه، لكن لو في بيحبوها يعني مثلا ماما بتحب واحده او كده، فانا المفروض ببرها يعني لو توفت او كده. طب لو هي بتكره حد، انا المفروض ما اتعاملش معاه خالص يعني، ولا اعمل ايه يعني؟
طيب اجيبك ان شاء الله تعالى.
شكرا. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل سؤالك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
لو سمحت
اتفضلي
سؤال. لو سمحت يا شيخ انا كنت عايز اسال حضرتك على سؤال.
نعم.
بالنسبه لحضرتك للموكيت, يعني انا عندي موكيت في الارض عليه صور على الارض, يعني ده برضه يبقى حرام؟
على صور ايه؟
نعم,
صور ماذا؟
يعني مثلا صور حيوانات على الارض كده.
صور كامله ولا راس حيوان؟
لا كامله,
صور كامله.
ولو حضرتك لو بالنسبه للمبطون, حضرتك بتقول انا والدي كان عنده كانسر في المثانه, فيعني وهو بيتوفى وكده يعني الكبد توقف والكلى وكده يعني, فده يعتبر شهيد. طب السؤال الثاني حضرتك يا دكتور, لو بالنسبه مثلا للغيبه, مثلا انا مثلا زعلانه من حماتي او كده وبشتكي لزوجي, ده تعتبر غيبه ولا يعني ايه؟ شكرا.
زعلانه من حماتك؟
اه مثلا يعني كده مثلا بفضفض مع زوجي يعني كده
وتشكيها لزوجي.
اه فمش قصدي حاجه يعني, بس ببقى يعني كده فضفضه, ده بيبقى حرام يعني ولا ايه؟
حاضر ان شاء الله.
السلام عليكم.
طيب نبدا نجيب على هذه الاسئله ايها الاحباب الكرام, بعدين ناخذ باقي الاسئله ان شاء الله تعالى. الاخ الكريم السائل يسال عن الدباديب, يعني التجاره في الدباديب. اولا يا اخي الكريم, الدباديب على نوعين, على قسمين. القسم الاول لعب الاطفال, وهذه جائزه لان النبي صلى الله عليه وسلم اباها لعائشه رضي الله عنها لعب العهن, العهن اللي هي لعب الصوف. والقسم الثاني ما يوضع كالزينة, فهذا لا يجوز ويحرم لأنها تماثيل. فأنت تشوف إذا كان واحد بيأخذ لابنه لعبة يلعب بها بيعها له, وإذا كانت عروسة بتجهز واخذة تريد أن تأخذها للزينة, أو واحد هيحطها في السيارة للزينة, فامتنع عن البيع له. بارك الله فيك, حتى تنتهي من الكمية التي عندك, وإن شاء الله ربنا يكرمك وتغير النشاط بإذن الله حتى لا تكون هناك شبهة في هذه التجارة. مشكلة الأخت بتاع مدمن المخدرات, نقول لها ينبغي أنك تستعيني بأقاربك كأعمامك وأخوالك ونحو ذلك, ويأخذوا إلى مصحة نفسية ويعالجوه من المخدرات. بالنسبة للأخت اللي بتسأل عن قراءة القرآن بدون وضوء, يجوز قراءة القرآن بدون وضوء بشرط ألا تمس المصحف, يعني تقرأ من حفظك. اما لو كنت انت بتقرا القران بالمس, يعني تمسك المصحف تفتحه, يبقى لابد من الوضوء لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يمس القران الا طاهر. الاخت اللي بتقول انها ملتقبه جزاها الله خيرا وبارك الله فيه وبارك الله فيها, وزميلتها تريد ان تلبس النقاب والملحفه, تلبس النقاب والملحفه. نحن نريد ان نشجعها على ذلك, لان البنت اذا بدات ملتزمه, لا سيما في عصر الفتن وفي هذا السن في سن المراهقة, لو لجأت إلى الله عز وجل وطاقتها هذه فرغتها في حفظ القرآن وحفظ الأحاديث والسيرة النبوية وتعلم الأحكام والالتزام والاستقامة ونحو ذلك, كانت بنتا طيبة ملتزمة مشت على الطريق, بخلاف البنات التي تفرغ طاقتها فيما لا يرضي الله عز وجل. الأخت تقول يستحب إكرام أصدقاء الأب والأم بعد موتهما. نعم, واللي كان بيكرهه الأب والأم نعمل إيه؟ لا ما نعملش حاجة, ما نكرهوش عشان كان بيكرهه, بل لو كان بينهم شيء واستطعنا أن احنا نصلح العلاقة, أو كان أبوك ظلم أو نحو ذلك وانت أحسنت العلاقة بينك وبينه, أو أمك ظلمتها وانت أصلحت العلاقة بينك وقلت لها سامحي أمي أو نحو ذلك, فهذا أفضل, بارك الله فيك. الأخت الكريمة التي تسأل عن المكت اللي عليه صور, نقول يا أختنا الكريمة المكت اللي عليه صور إذا كانت الصور على الأرض ومهانة وبتدوس عليه وكذا, بعض العلماء قال تزول الكراهة لأنه مهان, لكن الأفضل والأولى لما تشتري مكت تاني إن شاء الله تحاول تنجيه, ما يكونش عليه صور, يعني يكون عليه ورود زهور, يعني أشكال طبيعية, أو أن يكون سادة, لأن الصور فيها شبهة, بارك الله فيكم, لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تدخل ملائكة بيتا فيه صورة. والأخت الكريمة التي تسأل عن المبطون بأنه والدها مات بسرطان المثانة, نقول نسأل الله عز وجل أن يتقبله شهيدا يا رب العالمين. الأخت الكريمة التي تقول بتكون زعلانة من حماتها وتبدأ تشكل زوجها, تقول حماتك عملت, أمك عملت كذا وكذا 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 وكذا, طبعا حتى لو أنت بتفضفضي هذا الكلام فيوزر صدره على أمه, وهذا ليس من أخلاق الأخت الكريمة, بل من أخلاق الأخت الملتزمة, أنها لو سمعت من أمه كلاما يغضبه ويحزنه أن تكتم هذا الكلام عنه ولا تبلغه, ولو سمعت من أمه كلاما يرضيه بلغته, فتكون عامل إصلاح بينه وبين أمه. وحتى لو الأم دي زعلتها وقالت لها كلمة يعني لا ترضيها تسكت ولا تخبر ابنها بذلك، لأن الولد قد يتأثر ويزعل من أمه. اعتبري حماتك يا أختنا الكريمة هي أمك، لو أمك زعلتك ولا ضربتك ولا شتمتك حتى، كيف يكون موقفك من أمك الحقيقية؟ تتحمل وتصبر، هي أمك هتعمل إيه؟ كذلك أم زوجك عاملها بهذه المعاملة. لماذا؟ لأنك لو كنت عامل إصلاح بين زوجك وأمه، كلما رضيت عنه أمه ودعت له سعد وسعدت معه، وإذا غضبت عليه أمه فدعت عليه شقيا وقد تشقين معه. طيب نأخذ السؤال بعد ذلك، تفضل. سؤال الأخ الكريم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ،
تفضلي.
أنا متزوجة.
أسمعك جيدا، تفضلي.
أيوة أنا متجوزة بقالي 11 سنة.
لو سمحت اقفلي التلفزيون عشان تسمع الكلام مباشرة، تتكلمي على طول مباشرة.
ماشي. أنا متجوزة بقالي 11 سنة وجوزي تعرف على واحدة وهي كانت متجوزة برضه، فمشي معاها وبعدين خلاها اتطلقت من جوزها، وحصل بينا مشاكل كتير لما انا عرفته كده، فهو فاهمني اني بعت عنها وسابها. فدلوقتي عرفت ان هو اتجوزها عرفي، فلما كلمته قلت له العرفي ده حرام وما ينفعش وما يصحش والدين.
تزوجها عرفي يعني عند المأذون ولا تزوجها عرفي؟
لا بورقة وشهود.
بدون شهود؟
لا ورقة وشهود،
لكن بدون مأذون وبدون ولي.
أوه.
لا أبوها ولا أهلها يعلموا؟
لا أهلها يعلموا، بس هو من غير ولي، هم عارفين أنها جوزت عرفي، إنما هو ما هي ما هي اللي جوزت نفسها،
هي زوجت نفسها بدون علم بدون أهلها.
فهو دلوقتي لما قلت له لازم تسيبها والبيت، وأنا معايا 3 أطفال، فقلت له لازم تسيبها، فقال لي ماشي، فقال لي أنا قطعت الورق وسبتها. فأنا دلوقتي عرفت إن هو ما سابهاش، وعرفت إنها هي حامل منه.
حامل منه.
فدلوقتي انا مش عارفة يعمل معها ايه وانا اعمل معها ايه. انا دلوقتي مش قادر اعيش معي من كتر غشه وكذبه وكده، فانا مش قادر اعيش معي، نفسيتي تعبانة.
وجيبك ان شاء الله على هذا السؤال.
والحمد لله دلوقتي انا انتقبت ونفسي يا رب ولادي بما يرضي الله، بس انا مش لاقيها يشجعني على كده. انا عايزة يا شيخ تقول لي يعني اعمل معها ايه وهو يعمل معها ايه.
حاضر اجيبك ان شاء الله. السؤال الذي بعده.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
والله أني أحبك في الله يا شيخ.
أحبك الله الذي أحبتنا اسمه وبركة فيه.
سعيدين جدا بحضرتك وجميع المشايخ اللي بزارونا على قناة الحق دي، والله قناة الحكمة.
وأنا أسعد والله، الله يبارك فيك. تفضل تشرب الأول مشروب ولا حاجة.
الله يعزك ويبارك فيك.
الله خير. تفضل.
لكن لي سؤالين ورجاء. ممكن؟
تحت أمرك، تفضل.
أما الرجاء إنك تدعيلي إن ربنا يشفيني لأني مريض بسرطان الدم.
أسأل الله عز وجل أن يشفيك وأن يعافيك شفاء لا يغادر سقما يا
رب. وكثير بحتاج لحضرتك في بعض المسائل، مش عارف رقم تلفونك، فإن كنت حضرتك تحب تمن علي وتدهوني يبقى جزاك الله خير، ونسأل الله أن يجعل ده في ميزان حسناتك
يا رب. الرقم إن شاء الله في الكنترول، حضرتك تأخذه من الكنترول هيعطولك إن شاء الله في الكنترول
إن شاء الله. أما السؤالين عشان ما أطولش على حضرتك،
فضل.
أنا كنت سألت بعض المشايخ في موضوع إن واحد غير ملتزم حلف بالطلاق، قال لزوجته علي الطلاق لو عملت كذا تبقي طالق، فبعض المشايخ قالوا ان ده مش يمين طلاق وعليه كفارة، وبعضهم قال ان حصل الشيء يقع الطلاق، فانا عايز اعرف القول الراجح.
طيب حاضر اجيب.
هذا امر. الامر الثاني، انا لما عملت العملية بتاع سرطان الدم اللي بتعالج منها مضى عليا عامان، كل عام فيهم رمضان يعني ما صمتش فيهم لمرضي، فدلوقتي رمضان القادم اللي هو الثالث داخل عليا، اعمل ايه في الاثنين اللي فاتوا؟
وانت كنت كفرت ولا طلعت صدقات ولا حاجه؟
انا حاولت اصوم، صمت 9 ايام وما تمكنتش، ما بقدرش اصوم لان العلاج اللي باخده والجوع بيتعبوني والطبيب هو اللي مانعني. فدلوقتي لو كفرت بالمال اطلع قد ايه على العامين؟
حاضر ان شاء الله. وابشرك بان المرض دليل على محبه الله للعبد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أحب الله عبدا ابتلاه، فأبشر فهذا البلاء لرفع الدرجات وتكفير السيئة.
آمين يا رب. آمين.
ربنا يحفظك.
السلام عليكم.
طيب نجيب على هذه الأسئلة أيها الأحباب الكرام. مشكلة أختنا الكريمة التي تتكلم عن أن زوجها تزوج عرفي وما تزوجش عرفي والكلام ده كله، نقول هذا الزواج باطل، ولا يجوز. هذا الزواج باطل ولا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل. ونقول الأخت ما دام تعلق بهذه المرأة أنت تقول سيبها يقول لك ماشي ومن وراك هيروح لها بالطريق الغير مشروع، فحينئذ ينبغي أن يصحح هذا الزواج، لابد أن يخطبها من أهلها ويروح يصحح هذا الزواج من وليه وليها، ويعقد معه عقد جديد ومهر جديد وليها اللي يزوجها إياه. لكن طبعا مشكلة الحمل هنا مشكلة صعبة، فينبغي حينئذ أن يبتعد عنها حتى تضع حملها، فإذا وضعت حملها ذهب فطلب يدها من أهلها الحقيقيين من أبيها أو من أخيها، ويزوجوه الزواج الشرعي بولي ومهر وشهود وإعلان، وبعد كده أنت تصبر وتحملي ولك الأجر والثواب إن شاء الله لو صبرتي على ذلك. هذا السائل الكريم الذي يسأل عن كلمة علي الطلاق. أخي الكريم أنت تقول علي الطلاق، يعني تقول لو قال الرجل لزوجتي علي الطلاق لو فعلت كذا تكوني طالق. بعض أهل العلم يقول بأنها إن فعلت تقع طلقة، وبعض أهل العلم يقول إنها لا تقع طلقة، هذا يمين يكسر عنه بطعام 10 مساكين ولا تقع طلقة. بكل القولين قال بعض الفقهاء القدامى، فنحن نقول على الإنسان أن يسأل من يثق فيه ويأخذ بقوله حينما يفتيه بأي فتوى، هذا سائغ وهذا سائغ، ولكن الإنسان الذي يسأل لا يتخير وإنما يستفتي عالما يثق في علمه وتقواه وورعه وأنه لا يجامل أحدا في دين الله، ثم بعد ذلك يأخذ فتواه ولا يسأل غيره، بارك الله. أما الذي أميل إليه من هذه المسألة أن الرجل إذا قال إن فعلت كذا فأنت طالق، فأنا أخذ بقول الجمهور بأن هذا الطلاق طلاق معلق على شرط يقع بوقوع الشرط، إذا فعلت كذا فأنت طالق، فلو فعلت يقع الطلاق. وبعض أهل العلم يأخذون بفتاوى الشيخ الإسلام تيمية في هذا المسألة لا بأس، لكن أنا أخذ بكلام الجمهور في هذه المسألة. وأخونا الكريم الذي أصيب بالمرض نقول له أخي الكريم عليك أن تكفر عن كل يوم مسكين طعام مسكين. وطعام مسكين يعني إيه؟ يعني نصف صاع، الصاع 2.5 كيلو من الأرز، فأنت تطلع 1.25 كيلو عن كل يوم وتطعم المساكين بهذه الأيام، ورمضان القادم أيضا تطعم إن شاء الله عنهم، ولا تكلف نفسك فوق طاقتها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وأنت أبشرك بأنك ستفطر وتتغدى وتتعشى وتكفر وتأخذ أجر الصائمين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. أيها الأحباب الكرام، أيها المشاهدون الفضلاء، إن أحبكم في الله، وقبل أن أفارقكم أوصيكم بوصية أن تحفظوا ألسنتكم عما لا يرضي الله، وأن تحركوها بذكر الله تبارك وتعالى، ولا تنسوني من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم.